صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الكلمات منقولة عن الشيخ بكر أبو زيد هي من الكلمات الجميلة في وصف السنة وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، ومن التحذير من الجماعات الحزبية والطوائف التي تحزبت وانشقت عن الجماعة الأم، عن جماعة أهل السنة. ووصفه لها بقوله كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، هذا من أدق ما وصفت به هذه الجماعات، فهي تجمع الناس من كل طائفة ومن كل نحلة، تجمعهم كدرة ثم تفرقهم هدرة، مثل الميازيب في أسطح المباني تجمع المياه كدرا من كل ناحية ثم تفرقهم هدرة. فهذا هو حال هذه الجماعات والطوائف، يجمعون الناس على غير السنة من كل نحلة ومن كل طائفة. وهذا مما يدل على فساد هذه المناهج، وأن المنتسب إليها لو كان متمسكا بدينه ما رضي أن يتنازل عن عقيدته وعن دينه. ولهذا مبنى كثير من الجماعات المعاصرة على التنازل، أن يتنازل المسلم عن شيء من دينه من أجل ما يسمونه بوحدة الكلمة. لا شك أن هؤلاء قد يكون لهم نية طيبة وإخلاص، ولما رأوا تفرق المسلمين ورأوا تسلط الأعداء عليهم أرادوا وحدة كلمة المسلمين، لكنهم جهلوا الطريق الصحيح لهذه الوحدة. وهذه الوحدة هي التي دعا الله عز وجل إليها لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فبين أنه لا وحدة إلا على الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذه هي الوحدة الصحيحة. ولهذا هذه الجماعات لم تحقق هذه الوحدة، بل زادت الأمة فرقة، وليس هناك وحدة إلا على الكتاب والسنة. ولهذا أهل السنة يمتازون عن غيرهم من بين الفرق بأنهم على طريق واحد، مهما تفرقت أمصارهم وتفرقت بلدانهم وتفرقت أعمالهم، ومهما امتد الزمان فأهل السنة كلهم على طريق واحد. ومن أروع الأمثلة على هذا ما قامت عليه المناهج في هذه البلاد، لما قامت على السنة وفد طلاب العلم من كل حدب وصوب ينهلون من العلم، وهؤلاء لو أنفقت الملايين الطائلة من أجل توحيدهم ومن أجل جمع كلمتهم ما اجتمعوا، وإنما اجتمعوا على السنة. نجد هؤلاء الطلبة خصوصا في الجامعة الإسلامية يجتمعون من كل بلد ومن كل مكان على اختلاف البيئات والعادات والتقاليد، لكنهم إذا ما تفقهوا في دين الله واجتمعوا على السنة كأنهم على قلب رجل واحد. فمن الذي جمعهم؟ السنة. مهما عقدت المؤتمرات ومهما بذلت الأموال من الجماعات الحزبية ومهما عقدت من الاجتماعات السرية والمعلنة، فإنه لا يمكن أن تتوحد القلوب وتجتمع الناس إلا على الكتاب والسنة. هذا المنهج العظيم الذي قامت عليه أهل السنة والجماعة وعليه قامت دعوتها هو الكتاب والسنة الذي أمر الله عز وجل به. ولهذا ليس هناك اجتماع أعظم من اجتماع أهل السنة، وأهل البدع مهما اجتمعوا فهم متفرقون، وإن رآهم الناس في الظاهر أهل اجتماع إلا أنهم أهل تفرق. وأما أهل السنة فهم أهل اجتماع، وقد يحصل بينهم اختلاف، ولكن نهاية الأمر فإن الطائفة المنصورة وأهل العلم أهل التجرد وأهل الفقه هم الأغلب وهم الأكثر، ثم من شد مرجعه إلى هذه الطائفة وإلى هذه الجماعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية إلى قيام الساعة لا يضرها من خذلها. نعم.
اسماء الله السنة الشرعية لما نشأ في البدع والإسلام وتعدى الاختلاط الضلال وأخذ كلهم يدعو إلى بدعته وهواه مع الإسلام من إخوان من الإسلام، كان لابد لأهل الحق وأصحاب العقيدة الصحيحة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم المدة عليها من غير أن تتوب شاربة أو تدخل عليها داخلة للهوى والخداع أن يعرفوا من أسبابهم من يشرب عنها من الابتداء والاحترام بهذه العقيدة، فظهر في ذلك أسباب شرعية مستمدة من الإسلام.
نعم، هذا له مناسبة، وهو أن أهل الإسلام الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ملته ما كان بينهم، ما كانوا يعرفون في ذلك الوقت إلا بالمسلمين، فلما جاءت البدع والكل يدعي الانتساب إلى السنة كان لا بد من تميز أهل السنة عن غيره، فكانت لهم الأسماء التي ميزتهم عن غيره وهي مستمدة من الاسم الأصلي وهو الإسلام، كما سيأتي ذكر هذه الأسماء والاستدلال لها أنها مستمدة من الكتاب والسنة من أجل التميز. وهذا كما جدت في الأمة بعض المصطلحات وبعض العلوم لما احتاج الناس إليها كانت هذه الأسماء التي مرجعها إلى المسميات الشرعية، وهي بعيدة كل البعد عن المسميات البدعية التي عليها أهل البدع. نعم.
ومن أسمائهم أهل السنة والجماعة الدرجة النافية الطائفة المنصورة السلف، وبالشهر لأهل السنة من هذه الأسماء لا يمكن أن سبق تقريره من أنه ليس له أصول أو لفظ يعرفون به إلا الإسلام، لأن هذه الأسماء دلالة على الإسلام، لكن لم يكتسب أي الإسلام ألا بالتحقيق والتحقيق الصحيح من أهل البدع ظهرت هذه المسميات للتفرقة بين أهل التحقيق الصحيح والإسلام دون أهل السنة وبين أهل الحرام. ومن تأمل هذه الأسماء أسماء أهل السنة ظهر له أنها كلها تدل على الإسلام. الى رسول صلى الله عليه وسلم، والبعض الاخر انما حصل له بفضل تحقيقه للاسلام تحقيقا صحيحا، وهي تضاهي تماما مسميات اهل البدع والفاظهم، فاسماء اهل البدع والفاظهم اما ترجع الى الانتساب الاشخاص كالكهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن حسين، والكلابية نسبة إلى عبد الله بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وإما إلى أبطال مشتقة من أصل بدع كوافرة لربهم زيد بن علي أو لربهم إمامة الشيخين، والنواقض بتصميم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامه في القدر، والصوفية للبسوم للصوف، والباطنية لتعليق أن للنصوص ظاهرا وباطلا، والمرجئة لإرجال من الأعمال على سنة الإيمان. وإما أن هذه الألفاظ ترجع إلى سبب خروج من تسلى بها على عقيدة المسلمين وجماعتهم، كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمعتزلة لاعتزال رضي الله عنه واصل بن عطاء عن الحسن البصري. فأين هذه الأسماء والألقاب لأسماء أهل السنة المستمدة من الإسلام؟ قال الشيخ فضل بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى بكم من ألقاب أهل السنة، وهذه الألقاب الشريفة تخالف أن يلقى من كان إليه فرقة كانت من الجهل. الأول أنها ليست لم تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على من هذه القوة، هي تحمي جميع المسلمين على طريقة الراعي الأول، ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. الثاني أنها تحمي كل الإسلام والكتاب والسنة، هي لا تختص برب يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصان. الثالث أنها ألفاظ منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة ملامح أهل الأهوال والجرف الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم. الرابع أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا على لا غير، لا على رسم مسلم معين ولا على رسم محدد، إنما هو الكتاب والسنة فحسب. الخامس أن هذه الألفاظ لم تكن داعية لهم للتعصب دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه الألفاظ لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة، فإذا قيل أهل السنة والجماعة اقتضم هذا اللقب هذه الخواص، ولا يكون لأحد من أهل الكرم بأسمائهم ورسومهم التي شقوا بها عن جماعة المسلمين، وهكذا بقية ألفاظ أهل السنة.
نعم، هذه من الشواهد التي تدل على أن أسماء أهل السنة التي اشتهروا بها ليست كأسماء وألقاب أهل البدع، وذلك أن مسميات أهل السنة ترجع إلى معنى الإسلام، وهي لا تختص بطائفة دون طائفة ولا برجل دون رجل، وإنما مرجعها إلى الإسلام. والتعبير بهذه الأسماء عن المضمون الأصلي وهو الإسلام، وهذا بخلاف أهل البدع كما تقدم التمثيل لذكر مسمياتهم، إما ترجع إلى أشخاص أو ترجع إلى بدعة أو لسبب انشقاق هذه الطائفة عن جماعة أهل السنة، فهي لا ترجع إلى مدروس صحيح ولا ترجع إلى معنى يوافق الإسلام أو يدل عليه، وإنما ترجع إما إلى أفراد أو إلى سبب بدعة. وأما أهل السنة فمن تأمل أسماءهم وجد أنها لا تختص برجل ولا تختص بطائفة ولا تختص بأحد، وإنما هي ترجع إلى المعنى الأصلي الذي سمانا الله عز وجل به، وهو مسمى الإسلام. لكن لا بد من هذه الأسماء لتتميز هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عن غيرها، فهذا مما ينبغي أن يفهم، لأن بعض أهل البدع يرمون أهل السنة بالتحزب وبإيجاد أسماء ومسميات جديدة وأنهم يتحزبون، أما الأسماء فقد تقدم أنها ليست مسميات حزبية وإنما هي مسميات مشتقة من السنة، وسيأتي ذكر الأدلة عليها. وأما التعصب فإنهم لا يتعصبون لأحد دون أحد، ولكنهم ينصرون الحق، ينصرون الحق من جاء به، وهم لا يدعون لأنفسهم، لا يدعون لأفرادهم العصمة. وأما مجموع أهل السنة فهم معصومون، إذا أجمع أهل السنة على شيء فهم معصومون، لأنهم هم الذين يمثلون الإسلام، ولا عبرة بخلاف أهل البدع. فإذا انعقد الإجماع بين أهل السنة على أمر فقد انعقد الإجماع. وأما أفرادهم فقد يرد عليهم، ترد عليهم الأخطاء ويخطئون في الاجتهاد، ولكن خطأهم مرجعه إلى الاجتهاد المشروع، سلكوا الطريق ولكن لربما وقع الخطأ لبعض، ومع هذا فهم لا يتعصبون لهذا المخطئ، وإنما ينصرون الحق وينبهون على الأخطاء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أئمة أهل السنة حصل بينهم خلاف وحصلت بينهم مسائل اجتهدوا فيها، ولكنهم انتصروا للحق، والكل نصر الحق بحسب علمه وبحسب ما انتهى إليه اجتهاده، فهم معذرون بعد ذلك، وكذلك من بعدهم من أهل العلم. وأما التعصب فإنهم لا يتعصبون لقول ولا يتعصبون لرجل، ولكن بينهم ولاء على السنة، ولا يقولون الرجل منهم الذي أخطأ كغيره من أهل البدع، فإن المجتهد من أهل السنة ليس كالمجتهد فيما يدعي أهل البدع، بل إن اجتهاد أهل البدع لو سلكوا المسلك الصحيح في الاجتهاد والنظر الذي أمروا به ما أفضى بهم الاجتهاد إلى هذه البدع، ولكنهم تركوا السنة وتركوا الأدلة وأعرضوا عنها. فلو تفقه الخوارج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضى بهم الأمر إلى هذه البدعة المنكرة، ولو أخذ القدرية بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خاضوا في القدر، وهكذا غيرهم من أهل البدع. أما أهل السنة فقد اجتهدوا وسلكوا المسلك الصحيح في الاجتهاد، ولكن قد يحصل لهم خطأ، هذا الخطأ لا يخرجهم عن دائرة السنة إذا كان الاجتهاد صحيحا وكان مبناه على مراعاة القواعد المعتبرة المرعية عند أهل العلم من أهل الاجتهاد والنظر. نعم.
وبعد أن ظهرت مغايرة أسمائها من السنة وألفاظهم من كل المسميات وألقابها من البدع، نشرع في عرض أسمائها من السنة في عرض الله الكتاب ببيان معنى الكتاب والأدلة على شرعيتهم وانتمائهم إلى الإسلام. أولا أهل السنة والجماعة، هذا ذكر يتألف من الشقين، أهل السنة الجماعة. أولا أهل السنة، والمقصود من إطلاق السنة هنا معناها مسؤولية، هو شمول أهل الإسلام كاملا كما سبق تقرير ذلك عند تعريف السنة. أليس بدعة من القول، أليس بدعة من القول إذا لم يطرق على حقيقة الإسلام كاملا كما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة بمطابقة السنة هنا بالإسلام.
نعم، هذا في بيان شرعية هذا الاسم. المقصود من هذا أن كل اسم من هذه الأسماء يدل على السنة، يدل على الإسلام دلالة كاملة. فالمقصود بالسنة هنا معناها الاصطلاحي الذي يطلق في كتب العقيدة، والتي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي أخذ بالسنة كاملة فقد حقق الإسلام كاملة، فهذا الاسم هو موافق تماما لمسمى الإسلام ولمسمى المسلمين، ولم ينقص هذا المعنى عن المعنى الأول في شيء، بل إنه يدل على عظم التمسك وشدة التمسك بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فانتسب أهل السنة إلى هذا الاسم الشرعي وإلى هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتسموا بأهل السنة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته للعمل بالسنة. نعم.
من تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نحل الكتاب سنته عرف مطابقة السنة للإسلام وسمولها له، وأدرك مطابقة التحقيق الصحيح للإسلام بأهل السنة. جاء في حديث العقاب بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الاعتصام بسنته وسنة خلفائه إحداث البدع، فدل على أن كل ما خرج عن سنته وسنة خلفائه بدعة، ولو كان هناك شيء من الدين لم تحمله سنته وسنة خلفائه، فما سن الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج عنها بدعة، فدل على سنة سنته وسنة خلفائه بالإسلام كاملا.
نعم، هذا واضح، هذا مما يدل على شمول مسمى السنة للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بعد سنته وسنة الخلفاء الراشدين إلا البدع، فذكر أن ما أحدث أنه من البدع. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، بعد أن بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين وأمر بها قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فدل على أنه ليس بعد سنته وما سنه الخلفاء الراشدون للأمة ليس بعد ذلك إلا البدع، فدل على أن هذا الاسم مطابق تماما للإسلام، وأنه ليس بعد السنة إلا البدع، فدل على مطابقة السنة هنا لمسمى الإسلام مطابقة كاملة، لا يبقى بعد هذا الاسم شيء من الإسلام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، فلا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
نعم، هذا كلام البخاري يقول: اعلم أن الإسلام هو السنة، هذا في كلام أهل العلم، اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، عرف الإسلام بالسنة والسنة بالإسلام، فهذا دليل على تطابق اللفظين وأنهما يدلان على معنى واحد. نعم.
وبهذا يعلم مناسبة تسمية السنة بهذا الاسم، وذلك لتحقيقهم الإسلام تحقيقا كاملا صحيحا، ويظهر بذلك شرعية تسمية بأهل السنة، وأن هذه تسمية منتفقة عن تسمية للمسلمين، بل هي مرادفة لتسمية للمسلمين، كما دلت على ذلك النصوص، والله تعالى أعلم. ثانيا الجماعة، أما تسمية أهل السنة بالجماعة، فهذه تسمية ثابتة له بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب اختلفوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة تختلف على 73 ملة، يعني الأحبار كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنما سيخرج في أمتي أقوام تجارى بمن تلك الأحواء، وما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه علم ولا يحصل منه ولا مفسد إلا دخل.
نعم، هذا في بيان أن مسمى الجماعة مأخوذ من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: كلها في النار إلا واحد وهي الجماعة، فهذه هي الفرقة الناجية، وقد سماها الجماعة، وهذا الاسم مأخوذ من الاجتماع، وليس هناك اجتماع صحيح حقيقي إلا على السنة، وإن اجتمع الناس وظهروا في مرعى الاجتماع والائتلاف إلا أن القلوب متفرقة، لأن الاجتماع اجتماع القلوب، وليس هناك اجتماع إلا على الكتاب والسنة، لأن الله الذي خلقهم علم أنهم لا يمكن أن يجتمعوا على دين، ولا يمكن أن تجتمع قلوبهم إلا على غير دين الفطرة وعلى دين الإسلام. ولهذا على قدر اختلاف الناس وعلى قدر خروجهم عن السنة يحصل التفرق، وعلى قدر علم الناس في كل عصر من العصور بالسنة مع التجرد والإخلاص يحصل الاجتماع. إذا وجد العلم الصحيح والنية الصادقة اجتمع الناس، وإذا وجد الخلل في العلم أو في النية حصل التفرق. حتى بين أهل السنة عندما يحصل خلاف مرجعه إلى أحد الأمرين، إما إلى نقص العلم أو إلى نقص المتابعة. ولكن من اجتهد في العلم وحصل له نقص فهو معذور بحسب ما بلغه من الاجتهاد وبحسب طاقته واستطاعته. وأما الإخلاص فلا يعذر أحد بترك الإخلاص في القول والعمل لله عز وجل لأنه مقدور عليه. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستختلف على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي جماعة. المقصود بالجماعة هنا أن السنة عن السنة، لأنهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه، وهؤلاء هم جماعة المسلمين.
نعم، هذا المقصود بالجماعة، أن الجماعة هم جماعة أهل السنة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجماعة في العصور المفضلة، وكذلك هم ومن حولهم من العوام الذين هم على طريقتهم وعلى دينهم هم أكثر الناس. وأما أهل البدع فلا يبلغ جمعهم هذا الجمع العظيم، وإنما هم فرق شتى لا يجتمعون، وإن فارقوا الجماعة إلا أنهم لا يجتمعون، فليس لهم جماعة واحدة وإنما هم فرق شتى. وهذا الجمع لم يحصل إلا لأهل السنة، لم يحصل إلا لأهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم قال في مجموع العصور هم السواد الأعظم كما سيأتي، في مجموع العصور هم السواد الأعظم، وقيل هم في العصور المفضلة هم السواد الأعظم. أما من انحرف عنهم بعد ذلك فلا عبرة بمن انحرف. نعم.
قال الإمام البدر الحديث رحمه الله تعالى الأساس الذي بينا عليه الجماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين عمة السنة والجماعة.
نعم، هذا الأصل في تعريف أهل السنة أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يمثلون الجماعة وهم الذين نقلوا الدين وهم سبب اجتماع الكلمة بعد توفيق الله عز وجل، هم الذين جاهدوا المرتدين، هم الذين جاهدوا أهل البدع. ولهذا لا يوجد مبتدع ينتسب إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدعته، لا يوجد مبتدع يزعم أن إمامه في هذه البدعة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرافضة. والرافضة يعلم الناس افتراءهم وكذبهم في انتسابهم لعلي، ولهذا لا يتضرر بهم أو لا يصدقهم في هذه الدعوة أحد من أهل العلم النقل الصحيح، فإن علي رضي الله عنه بريء منهم ومن عقيدتهم وقد تبرأ منهم في حياته. والنقل الصحيح الثابت عنه عن أهل بيته يدل على براءة علي رضي الله عنه وأبنائه وأهل بيته من هذه الطائفة، فلا يثبت بسند صحيح، بل ليس هناك مبتدع يدعي أن إمامه في بدعته أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرافضة، وهم أكذب الناس. ولهذا هم خصوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في بعضهم وبالكذب على بعضهم، وتأذي أهل البيت بهم أعظم من تأذي غيرهم بهم، لأن تأذي الرجل بمن يكذب عليه في دينه وينسب له الكذب أعظم ممن يخاصمه أهل البدع. فغاية الخصومة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرافضة أنهم يعادونه، ولكن الخصومة بين علي رضي الله عنه وأهل بيته وبين الرافضة هي أعظم، في أن هؤلاء يكذبون عليه، وليس هو من الكذب الذي كذب الرجل على الرجل في الدنيا، وإنما الكذب في الدين. ومعلوم أن خصومة الرجل مع الرجل في من يكذب عليه في دينه أعظم من خصومته في الدنيا، خصوصا إذا كان هذا الكذب في أمر يتعلق بفساد عظيم في الدين كعقيدة الرافضة. ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه تبرأ منه، كان يقول اللهم إني أبرأ إليك من الغلاف براءة عيسى من النصارى، وثبت عنه أنه قتل السبعية حرقهم بالنار. نعم.
وقال القاضي وقال العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف من الإجابة
اجتماع أهل الحق والأتباع، وإن كان المسلسل بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كان عليه جماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. نعم، العبرة باجتماع أهل الحق ولو كان رجلا واحدا، لأن الاجتماع هو الاجتماع على الكتاب والسنة. ونعم، أهل السنة في العصور المفضلة بالإجماع أنهم أكثر الناس، وأما بعد العصور المفضلة فقد يحصل في بعض العصور أن يكون هناك كثرة في أهل البدع، فالعبرة ليس بكثرة الناس وإنما هو بلزوم السنة. وبعض أهل العلم يقول أهل السنة في على مختلف العصور هم بمجموعهم أكثر من غيرهم، ولكن الضابط في هذا أن من كان على السنة وعلى الحق فهو من أهل السنة في كل عصر، ومن خالف فهو خارج عن السنة وعن الجماعة ولو كثر عددهم. نعم.
قال الله تعالى رحمه الله تعالى: الجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وذكر الشاطبي للعلماء في تفسير الجماعة خمسة أقوال كلها دائرة على اعتبارها في السنة أنهم هم المعنيون للجماعة، أنقلها بإنجاز. الأول أنها افتراض بعض من أهل الإسلام، فما كانوا عليه من أجل دينه فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة الجاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في نظامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما. قال الشاطبي: على هذا القول ينظر في الجماعة المحتجب العلة وعلماؤها وأهل الشريعة عالمون بها ومن سواهم داخلون في حكمهم، لأنهم تابعون لهم ومهتدون بهم، وكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شكوا وهم نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم إلى الأمة لم يدخلوا في ثوابهم بحال.
نعم، المسمى الأول أو التفسير الأول للسنة هم أهل السواد الأعظم من أهل الإسلام وما كانوا عليه في أمر دينهم، وهذا قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي مسعود وابن مسعود رضي الله عنهما. قال الشاطبي: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمه، يعني الذي يمثل هذه الجماعة هم العلماء ومن سواهم من العامة هم في حكم هؤلاء، وبهذا يكون أهل السنة هم أهل السواد الأعظم، لأن عامة المسلمين الذين هم على الفطرة ولم يعرفوا البدع ولم يتلوثوا بأفكار المبتدعة، وإن كانوا يجهلون تفاصيل عقيدة أهل السنة وتفاصيل العلم، إلا أنهم من جماعة المسلمين، لأنهم يلتفون حول العلماء ويرجعون إليه. وضابط هؤلاء عن غيرهم من أهل البدع أن هؤلاء العوام لو تعلموا وتفقهوا تفقهوا على علمائهم، وإذا سألوا سألوا علماء من أهل السنة، وهم يوالونهم ويحبونهم، وهذا يدخلهم في هذه الجماعة، لأنهم بولائهم وبالتفافهم حول علمائهم ينتمون إلى هؤلاء العلماء. وإلا لو قيل إنه لا يكون من أهل السنة إلا من عرف تفاصيل عقيدة أهل السنة والجماعة، وعرف الأصول المسائل المتفرعة عنها، فالكثير من العوام يخرجون من هذا. ولكن الصحيح أن هؤلاء العوام لا يعرف، إذا كان لا يعرف منهم مخالفة للسنة، وإنما هم يلتفون حول علمائهم ويرجعون إليهم، ومن أراد أن يتعلم منهم يذهب إلى العلماء ويتفقه عليه من أهل السنة، وهم موالون لأهل السنة ولعلمائهم، فبهذا يدخلون في جماعة المسلمين، وهم مع علمائهم يشكلون السواد الأعظم. نعم.
قال الشاطبي: فعلى هذا القول لا مدخل فيه لمن ليس بعالم مجتهد، لانه داخل في اهل التفريق، ولا يدخل ايضا احد من المبتدعين، لان العالم اولا لا يبتدع، وانما يبتدع من الذي بعد عنه وليس كذلك، لان البدعه قد اخرجته عن نمط من يعتز بقوله.
هو خلي يسكت. القول الثاني أن الجماعة جماعة أئمة العلماء المجتهدين، يعني أهل الاجتهاد وأهل العلم، وهذا ليس بالضرورة أن يكونوا هم السواد الأعمى، فالعلماء والأئمة المجتهدون هم جماعة المسلمين، فمن اعتصم بهم والتف حولهم فهو من أهل السنة، ومن خرج عنهم فهو خارج عن هذه الجماعة. وهذا لا يتعارض مع القول الأول، لأن في القول الأول أنه بحسب الوصف هم السواد الأعظم، فهؤلاء الأئمة وهم أئمة العلماء الذين عرفوا السنة بتفاصيلها، هم الذين يمثلون الأصل الذي يرجع إليه العامة ويلتف حولهم العامة. وعلى القول الثاني أن الجماعة هم هؤلاء العلماء المجتهدون الذين عرفوا الاجتهاد، ومن التف حولهم فهو على طريقه، ولكن هم الأصل والمسمى يرجع إليهم. نعم.
ذلك أن الجماعة هي الصحابة على الحقوق، فإنهم الذين أقاموا حمال الدين وأوصلوا الركبان، وهم الذين لا يتبعون على ضلال الأصل، وقد يمكن في من سواهم ذلك، وممن قال في هذا القول عمر بن عبد العزيز. قال الشاطبي: فعلى هذا القول تدخل جماعة مخالف للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سلوه، وما اجتهدوا فيه فتنة على الإطلاق،
نعم. القول الثالث أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص، فإنهم هم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهؤلاء لا يجتمعون على ضلالة. ولا شك أن هذا المسمى هو بالاتفاق بين أهل السنة أن الصحابة هم أول من يدخل في الجماعة، لكن هل الجماعة هم الصحابة على الخصوص ثم من جاء من بعدهم فهو على طريقهم وهم الأصل في هذه التسمية؟ ثم قال الشاطبي: فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، يعني مسمى الجماعة الذي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا ظاهر أن هذه هي الجماعة وهي الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناجية. لكن من المعلوم قطعا أن الفرقة الناجية ليست محصورة في الصحابة، وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمة أهل السنة، ولكن من يأتي بعدهم ممن هو على طريقهم فهو تبع لهم، وإن كانوا هم الأصل في التسمية عند من يقول بهذا القول. نعم. نعم، أن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر، وهذا أشكل يعني على بعض الناس، حتى أن بعض الباحثين رأيت في بعض الرسائل يرد على هذا القول بقوة، وكأنه فهم أنه يدخل في هذا أهل البدع، فهذا القول يخرج أهل البدع، لأنه قال الجماعة جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، فكيف يحصل الإجماع على ضلالة؟ فإذا وافق أهل البدع أهل السنة في أمر من الأمور فإنهم لا بد أن يخالفوهم في مسائل أخرى، وإلا ما كانوا أهل بدع إلا بالمخالفة. فجماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمر ولا يختلفون في شيء من الأصول فهم الجماعة، وقد يوافقهم بعض أهل البدع. فأهل البدع إن دخلوا في هذه الجماعة وهم موافقون لها في كل أصولها ولم يخالفوا فليسوا من أهل البدع، ولا يتصور من أهل البدع أن يكونوا كذلك في موافقتهم لأهل السنة، لأن المبتدع مخالف لما عليه الإجماع. فهذا لا يشكل، وهذا مرجعه إلى بعض الأقوال السابقة، إلى السواد الأعظم أو إلى جماعة العلماء المجتهدين، ولكن هذا الأمر مبناه على انعقاد الإجماع، جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر. فمن دخل من أهل البدع في هذا الأمر فهو موافق لأهل السنة في هذا الباب، ولكن في أبواب أخرى قد يخالف، مثل موافقة كثير من أهل الكلام لأهل السنة في بعض المسائل التي خالفوا فيها الرافضة، ولهذا كثير من أهل الكلام لهم ردود على الرافضة. فالجماعة في هذا الباب هم كل من وافق أهل السنة في هذه المسألة، ولكنهم في مسائل أخرى خرجوا عن السنة أهل الكلام ولم يكونوا من جماعة المسلمين لمخالفتهم في بعض الأصول الأخرى التي خرجوا بها عن دائرة السنة وعما اجتمع عليها أهل السنة في كل أصولهم التي ميزتهم عن غيرهم من أهل البدع.
الخامس: اختاره الإمام الغزالي لأن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمرين، فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم. قال الشاطبي رحمه الله: تعصيب أن الجماعة راجعة الكتاب والسنة، وذلك ظاهر بأن الاتباع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراه.
نعم، أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر، وهذا كما دلت على هذا الحديث حديث حذيفة وغيره عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقلب الأمة بين الخير والشر، ثم قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة بجماعة المسلمين مع إمامه، فدل على أن الإمام مع العلماء هم الجماعة، ولهذا قال أهل السنة أنه ليس جماعة إلا بإمام، ليس هناك جماعة إلا بإمام. وما خلت الأرض من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من إمام من أئمة المسلمين يلتف حوله بعض العلماء، وإن كان في بعض العصور قصور في بعض الأئمة، لكن أهل الإسلام بالتفافهم حول هؤلاء يمثلون السنة، وهذا مما يعرف بالشرع والواقع. أما الشرع فهو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضر من خذله، فهذا دليل على أن الأرض لا تخلو من هذه الطائفة وهذه الجماعة، وهذا مما يجهله بعض أهل البدع الذين يزعمون أن الإسلام ذهب وأنه لم يبقى إسلام وأن الناس كفروا وارتدوا وأن الجماعات الإسلامية وأن المجتمعات الإسلامية كلها قد كفرت وارتدت وأن الناس في جاهلية تامة. هذا جهل بالنصوص وبالواقع وبحال المسلمين. قد يوجد قصور وتقصير في الناس، وقد يوجد هناك خلل، لكن الأصل باقي وهي هذه الجماعة، وهذه قد تقوى، الجماعة قد تقوى وتضعف. فالجماعة في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه أقوى من الجماعة في عهد علي عثمان وعلي رضي الله عنه، ولهذا ما استطاع أهل البدع أن يظهروا إلا بعد ذهاب الشيخين رضي الله عنهم. وهذا مرجعه إلى وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخلل لم يأتي إلا ممن جاء بعدهم لما دخل في الإسلام من لم يكن على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتحت الفتوح في عهد عمر رضي الله عنه ودخل الناس في الدين، فدخل في الإسلام من لم يكن على فقه وعلى علم ودين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد الخلل، وكان هذا في عهد عثمان رضي الله عنه. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم الجماعة في قوتهم في أنفسهم، وكل واحد منهم هو يمثل السنة، وهم أئمة هدى يقتدى به، وكل واحد منهم صالح للاقتداء به في الدين. وجاءت عصور بعد ذلك تقوى فيها الجماعة وتضعف، كانت في عهد معاوية رضي الله عنه أقوى منها عندما حصل التفرق والاختلاف في عهد علي رضي الله عنه. وهذا لا يعني تفضيل عهد معاوية على عهد علي، ولكن كان عهد علي رضي الله عنه هناك خلاف ونزاع، وفي عهد معاوية اجتماع، وعلي رضي الله عنه هو أفضل من معاوية وهو الخليفة الراشد الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع سنته. لكن الافتراق الذي كان في عهد علي رضي الله عنه ليس مرجعه إلى ضعف علي ولا إلى قصوره، وإنما أمر ابتلى الله عز وجل به الأمة. ولربما لو كان هذا الخلاف في غير عهد علي رضي الله عنه لكانت الفتنة أعظم، لكن رفع الله عز وجل بوجود مثل علي رضي الله عنه الكثير من الفتن، ولهذا كان هديه رضي الله عنه في معاملة المخالفين مما يقتدى به فيه. وقال الناس لولا علي رضي الله عنه ما عرف الناس كيف يعاملون أهل البدع الخارجين على الجماعة. فالمقصود أن الجماعة تقوى وتضعف، وهذا بأسباب كثيرة، قد يكون مرجعه إلى وجود فتنة في ذلك العصر، وقد يكون مرجعه إلى ضعف بعض الأئمة أو بعض أهل العلم، ولكن الأصل باقي، الجماعة باقية، العلماء ومن حولهم، الإمام ومن حوله من العلماء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا وصف الفرقة لأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فبينهما الجذور والتفرق والبدع والأهواء، ولا تكن الفرقة من هؤلاء قريبا من مبدأ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقلبها، فلقد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع.
نعم، هذا الائتلاف الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الذي استحقوا به هذا الاسم وأنهم الجماعة. وأما أهل البدع فمهما ظن الناس بهم فهم أهل تفرق، فالفرقة الواحدة بينها نزاع وخلاف، وعامة أهل البدع أهل تفرق، وفرقهم تصل إلى هذا الحد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يصلون إلى 72 فرقة، والفرقة الناجية هم أهل السنة، ولا زال الافتراق في الأمة، وكل طائفة من طوائف أهل البدع بينهم صراع داخلي وبينهم خلاف، وهم أهل تفرق، وإن أظهر هؤلاء أنهم أهل اجتماع إلا أن الأهواء تفرقهم، ولهذا ما يقرره بعض أئمتهم ينقضه من يأتي بعدهم، ولا يعرف من طائفة من أهل البدع أنها بقيت على أصولها القديمة. فالرافضة ما زالوا في غلو، والجهمية ما زالوا في غلو، والمعتزلة ما زالوا في غلو، والأشاعرة ما زالوا في غلو، ولهذا بعض هؤلاء بعض المتأخرين من هؤلاء وافق بعض خصومه الذين هم أشد منه غلوا، كما وافق بعض الأشاعرة بعض المعتزلة في أقواله. وأيضا بعض الزيدية وافقوا الرافضة الذين كانوا يخالفونه، وهذا دليل أن البدع لا تبقى على ما هي عليه، فهي في غلو وفي زيادة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وأما أهل السنة فهم أهل ثبات، عقيدتهم وأصولهم واحدة، العقيدة التي كان يقررها العلماء في عصر السلف هي التي الآن يقررها العلماء، ليس بينها اختلاف. وأما فهم الناس لها، نعم الناس يتفاوتون في الفهم، لكن من رزق العلم الصحيح فهو لا يخالف ما كان عليه السلف في عقيدته، العقيدة في الصفات، عقيدة في القدر، عقيدة في الصحابة، عقيدة في مسائل أخرى، كلها واحدة. وإن كان الناس قد يضعفون، قد يضعف بعض الناس عما كان عليه بعض السلف من العلم والفقه، ولكن مجموع أهل السنة هم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، ولا يمكن لقول أن يكون في عصر السلف ثم تغلو الأمة فيه فتخرج عن الحق. فما زال أهل السنة يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أئمة هدى، ولا يغلون في أفرادهم ولا يعتقدون عصمة أفرادهم. هذه عقيدة أهل السنة منذ عصر الصحابة إلى اليوم، بخلاف أهل البدع الذين لربما عظموا إماما في بداية أمرهم ثم في نهاية الأمر لربما أله، كما حصل من بعض أهل البدع من الرافضة ومن المتصوفة الذين خرجوا عن السنة وخالفوا أصول أسلافهم. وأما أهل السنة فهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد. نعم. هذا كما جاء في الحديث، من فارق الجماعة قدر شبر فمات فميتة الجاهلية. قال أهل العلم أن ميتته كميتة أهل الجاهلية، يموت من غير إيمان ولا جماعة. وهذا لا يعني أنه كافر، لأن من خرج عن جماعة المسلمين ووقع في البدع فإن خروجه هذا لا يخرجه من الدين إلا أن يقع في قول مكفر تقوم عليه الحجة به. فبعض أهل البدع من أهل الإسلام لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، وبعضهم خرجوا في الكفر. نعم. على كل حال هي أصبحت أسماء أعلام عليه، وبعض هذه الأسماء يقر بها بعض هذه الطوائف مثل الزيدية ومثل الكلابية والأشاعرة، فهم ينتسبون لأئمته. وبعضها هي أعلام وأصبحت معروفة، وليس إطلاق هذه المسميات هي من أهل السنة، بل هي معروفة في كتب السير والتاريخ وكتب الفرق، لا مفر لهم منها. يعني لو كان هو مما يطرقه الخصوم عليهم يقال نعم، لكن مما يطرقه عليهم عامة الناس من المصنفين في الفرق وفي كتب السير والتاريخ يقولون الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم.
الله منهم يقول كتب أن القاضي في بدع سقط في نص البدع ما هو استقاط جماعة أحوال المسلمين وجماعة
قد يكون الاشتقاق من ما يدعون إليه من الأخوة، الأخوة الإسلامية ووحدة الكلمة، ولكن الأخوة في معناه الصحيح لا تدل على ما ذهبوا إليه، فالأخوة مبناها على الحق، الإخاء والاجتماع يكون على الحق، وأما إذا كان اجتماع على البدع فهي ليست أخوة إسلامية، وإنما هو تضييع للأخوة، لأن من الأخوة الإسلامية أن يأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لأخوانه، فهم أخذوا هذا من الأخوة أخوان يعني في الدين. لكن قد يقصد من يطلق هذه المسميات قد يطلقها على غير ما هو معروف منها في الشرع. نعم.
صلى الله عليه وسلم ذكر الشافعي في القول الثاني قال لأن العالم ولد لا يتبع وإنما يتبع من ادعى العلم، كيف توجهون هذا الكلام للشافعي مع أن البدعة لا تقبل العالم المصري يكون عالما؟
نعم هذا صحيح، لا يوجد عالم يبتدع، لأنه إذا كمل علمه لا يمكن أن يقول بالبدع، وإنما توجد البدع مع الجهل، وكون العالم يقع في بدعة فهذا لا يخرجه عن الأصل أنه عالم، لكنه في هذه المسألة ليس بعالم، في هذه المسألة التي ابتدع فيها ليس بعالم، وإنما علمه ناقص، لكن هو بحسب ما يغلب عليه، لأن المسميات كما هو معلوم لها إطلاق عام وهناك أصل. فإذا أطلق العالم وأريد به العالم المطلق فلا شك أن كثير من أهل العلم الذين وقعوا في البدع لا يستحقون هذا الاسم، وإنما هذا يستحقه من كمل علمه، وهذا لا شك أنه يكون يعني لقلة قليلة من أهل العلم. فالمقصود أن البدعة لا تحصل من عالم، لأنه كيف يعلم أن هذه سنة ثم يقول بالبدعة، وإنما تحصل من غفلة العالم إذا كان من أهل السنة، أو من جهل بالكلية إن كان من أهل البدعة. فما أحد ابتدع بدعة إلا بعد نقص علمه في هذه المسألة، وليس هناك مجال للبدع. وقت المسلم وكل أحواله هناك سنن مشروعة، ولا يدخل في البدع إلا من نقص علمه وجهل السنة. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت إحدى أثرات الضلال عن السنة في مسألة معينة وقع الجماعة عليه، هل بهذا تكون هذه فقط من الجماعة؟
لا، لا تكون من الجماعة، وإلا الأشاعرة وافقوا أهل السنة في بعض المسائل، بعض أهل البدع وافقوا أهل السنة في بعض المسائل، ولكنهم بموافقة أهل السنة في مسألة أو مسألتين لا يكونون من أهل السنة من حيث الإطلاق العام، ولكن بعض أهل العلم يقول من وافق أهل السنة يقول هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، وهذا معلوم أنه إطلاق مقيد. وأما الإطلاق المطلق إذا قيل أهل السنة فلا يدخل في هذا أهل البدع الذين وافقوا أهل السنة في بعض أصوله، وإنما هذا يستحقه أهل السنة الذين كانت أصوله على السنة ولم يخالفوا في أصل من الأصول، وكذلك لم تكثر الأخطاء في المسائل الفرعية. أما من كثرت أخطاؤه في المسائل الفرعية ولو لم يخالف في الأصول فإنه لا يكون من أهل السنة بالمعنى الإطلاق العام. نعم.
صلى الله عليه يقول: هل كل من الرافضة والزيدية تنتسب لزيد بن علي بن أبي طالب؟
الرافضة لا ينتسبون لزيد بن علي، ولكنهم بذلك الأمر خرجوا مع زيد، فلما سألوه عن الشيخين وطلبوا منها البراءة منهما أبى، فتركوا هؤلاء، فقال رفضتموني فسموا رافضة، والطائفة التي بقيت مع سميت زيدية، فمن هنا افترق الزيدية عن الرافضة عند خروجهم مع زيد بن علي، فكانت الزيدية على طريقة زيد، وهو تولي الشيخين مع اعتقاد صحة إمامتهما وتفضيل علي رضي الله عنه عليهما. والرافضة يرون بطلان خلافة الشيخين بل تكفيرهما، وأن الأولى بالخلافة هو علي رضي الله عنه.
قال الله فيكم: يقول قلنا إن الخلافة عن البدع لا تعتبر في خط إجماع أهل السنة، ولكن نجد في كتب الفقه أن العلماء اعتبروا خلاف الأشاعرة في خط الإجماع، مع أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، فكيف التوفيق؟
أما في مسائل الأصول وفي العقيدة فلا يعتد بقول الأشاعرة، وأما إن كان عند بعض العلماء الذين لهم جهود في خدمة بعض الجوانب كمحدثين وبعض العلماء الذين اشتغلوا بالفقه فإجماعهم يعتد به في هذه المسائل التي أحسنوا فيها، وإحسانهم لم يستفيدوا من البدعة ومن الأشعرية، وإنما استفادوا من أهل العلم من أهل السنة. وهؤلاء قد يعتد بأقوالهم وبإجماعهم في بعض المسائل كما يعرف كثير من الفقهاء ومن المحدثين ومن شراح الحديث لهم أخطاء، ولا ربما يصل الأمر لبعضهم إلى موافقة الأشاعرة، ومع هذا يعتنى بأقوالهم ولها أثر في العلم، لكن هذا ما يرجع إلى بدعتهم ولا يرجع إلى قولهم. وأما في مجال السنة وفي مجال العقيدة فلا عبرة بقول هؤلاء، فيقال من أهل العلم من خالف في مسائل الصفات ولم يحصل الإجماع على طريقة أهل السنة لخلاف فلان وفلان، فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما تقديم لزوم الجماعة في حال الزمان؟
لزوم الجماعة في مثل هذه في هذه البلاد هو بالالتفاف حول الإمام ومن حوله من العلماء، والأمر ظاهر لا يخفى إلا على صاحب جهل أو هوى. جماعة ظاهرة الحمد لله في هذه البلاد، الأئمة الذين هم على طريقة السنة وعلى عقيدة أهل السنة وقامت دولتهم على السنة وقامت على مناصرة السنة، والذين يتف حولهم هم أئمة أهل السنة وعلماءهم، ولا يخفى الأمر في هذا في هذه البلاد. وأما في غير هذه البلاد فهناك أئمة وهناك علماء وولي الأمر في كل بلد من بلاد المسلمين، وإن حصل هناك قصور في بعض الجوانب فإنه لا يجوز للمسلمين الخروج على الحاكم حتى يكفر كفرا بواح، فليس الحكام على درجة واحدة، منهم من يقع في البدع ومنهم من يقع فيما هو أعظم منها من الكفر وقول الكفر، ولكن لا يجوز الخروج إلا بشروط، وهو الكفر البواح وقيام الحجة وأن يكون للمسلمين قدرة على إزالته وأن لا يترتب على هذا منكر أشد، فإن لم يحصل تتحقق هذه الشروط فيجب على أهل الإسلام طاعة ولاة الأمر بغير معصية الله. وأما العلماء الذين هم في بلادهم فإن كانوا على السنة فهم يمثلون جماعة أهل السنة والمسلمين، وأما ولاء المسلمين في كل بلاد الأرض فهم يوالي بعضهم بعضا، فهم يوالون هذه الدولة ويوالون العلماء في هذه البلاد، وكذلك يوالون الحكام في غير هذه الدولة إذا كانوا على طريقة أهل السنة، ويوالون العلماء في كل بلد. ولكن لا شك أن الجماعة هنا أظهر منها في غيرها من البلدان، وهذا لا يعني حصر كما قد يفهم البعض أو يظن البعض أن الجماعة محصورة في هذا البلد، فما زال العلماء في بلاد شتى، وهناك من الحكام من فيهم خير كثير وهم خارج هذه البلاد، وقد يكون عند بعضهم قصور، ولكن يبقى الأصل وظهور السنة في هذه البلاد، وبسبب توفيق الله عز وجل باعتصام هذه البلاد بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الإمام المجدد في السنة، وكذلك استفاد من هذه الدعوة المباركة من استفاد من حكام وعلماء المسلمين في خارج هذه البلاد. فالولاء منعقد لأهل السنة في كل عصر وفي كل مصر، وأهل الإسلام وأهل السنة في كل بلاد المسلمين يوالون جماعة المسلمين، وهم يحبون كل حاكم يقيم دين الله عز وجل وكل عالم ينصر السنة، ويعادون أهل البدع، ولكن في معاملتهم للناس في الدنيا يراعون المصالح والمفاسد، ولا يقولون نحن لا نتعامل إلا مع صاحب السنة، فلا زال الناس من أهل السنة يتعاملون مع أهل البدع في البيع والشراء وفي السفر إلى بلدانهم وإلى في الاشتغال معهم وتبادل المصالح، لكن هم في دينهم يتبرؤون من البدع ومن أهلها.
الله
عليكم.
يقول ما الجواب على الشخص الذي يقول إنه لا يجوز تسمية المسلمين المسلمين للحزبين لأنهم مسمى بالأحداث السياسية الإعلامية وقد قائلت سوريا الكفار بأنهم الأحزاب.
لا يقصد عندما يقال حزبية أو التحزب أن هذا يعني الانتساب إلى الكفار يوم الأحزاب أو إلى الأحزاب السياسية الكافرة، لأن التحزب له مدلول لغوي وهو التعصب والاجتماع على أمر باطن، فكل من تحزب وكل من تعصب لقول أو لهوى يقال أنه يتحزب لفلان أو يتعصب لفلان، فليس مدلول كل من ينتسب إلى هذه الأحزاب أنه مدلول واحد. فنحن لا نعتقد أن من يقال أنه حزبي من أهل البدع ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم مسلمين انتسابا وواقعا، لا نقول أنهم كالأحزاب الكافرة في بلاد الكفر، ولا نقول أنهم كالأحزاب الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يراعى هذا وأن يعرف. فمن ظن أن الحزبية التي يطلقها بعض أهل العلم على بعض الطوائف المسلمة، من ظن أن مدلولها ذلك، فلا يجوز له أن يطلق هذا على المسلمين إذا كان يفهم من هذا الإطلاق أنه لا يطلق إلا على كافر. لكن الذين يطلقون هذا لا يقولون أن كل من قيل أنه حزبي أنه كافر. نعم. أهل السنة وإن وجد من بعضهم وجد بينهم تنازع واختلاف في بعض المسائل إلا أنهم أهل اجتماع، وأما من يقول لو كانوا على الحق ما تفرقوا فهذا باطل، هذا باطل، تفرقهم ليس تفرق في الأصول. ولهذا لو أتيتم بالمتنازعين من أهل السنة في مسائل فانظروا إلى الأصول التي اجتمعوا عليها وانظروا إلى المسائل التي اختلفوا فيها، فالمسائل التي اختلفوا فيها لا تعد شيئا بالنسبة بما اجتمعوا عليه. ولهذا أهل الفقه منهم والنظر يعرف أنه مهما كان الخلاف بينه وبين أخوانه فإنه لا يجب أن يبدعه إذا كان من أهل السنة، لكن قد يأتي من قصور الفهم لدى بعضهم من يظن أن كل من خالفه خرج عن السنة، وهذا الفهم فهم غير صحيح وهو ليس فهم أهل السنة، وإنما هو فهم من شد منهم، ونقصه هذا من جهة العلم وإن كنا لا نخرجه من السنة. وأما أهل العلم من أهل السنة فمهما اختلفوا فإن اختلافهم لا يجوز تفرقا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، الأئمة الأربعة اختلفوا، ما زال العلماء يختلفون، ما بدع بعضهم بعضا. رأينا العلماء الكبار علماءنا في هذا العصر بينهم اختلاف في كثير من المسائل، ولكن هل بدع بعضهم بعضا؟ بل كل واحد منهم يثني على أخيه ويقول الإمام المجدد العالم العلامة، كما يوجد في كلام الشيخ ابن باز في وصف الألباني وابن عثيمين، ويوجد في كلامهما أيضا في وصف الشيخ عبد العزيز في كلام بعض من بعض، كل واحد منهم يطلق على الآخر العلامة المجدد أو الإمام، هذا مما يدل على اجتماع أهل السنة. وأما ما يوجد بينهم من مسائل اختلفوا فيها فهذا لا يعد شيئا بالنسبة لما اجتمعوا عليه، ومن كان على طريق العلماء يعلم أنه مهما خالفه من خالفه من إخوانه فإن هذا لا يجب تبديعهم ولا يجب إخراجهم من السنة بمجرد الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم بقول من قال إن الأشاعرة
هذا غير صحيح، وهذه النسبة التي يرددها بعض الناس من الكذب، فالأشاعرة لا يمثلون هذا العدد. والذي يدل على هذا الذين تربوا في بلاد الأشاعرة من عوام المسلمين، لو سألت عن بعض أقوال الأشاعرة ما عرفها، وقد رأينا بعض الحجاج يقول إن الله في كل مكان، فنقول له تعرف معنى هذه الكلمة؟ يقول والله لا أعرف معناه، وإنما سمعت الناس يقولونه. فهل هؤلاء الجهلة الذين ما عرفوا حقيقة أقوال هؤلاء يوجب إخراجهم من السنة وهم يصلون ويصومون ويحبون الله ورسوله؟ هم على فطرتهم، ولا شك أنه تأثر من تأثر منهم ببعض أقوال أهل البدع، لكن هم على الفطرة وعلى السنة. ولهذا كثير من عوامهم إذا ما عرف بعض أقوال أهل البدع أنكرها بفطرته، كما اعترف الكثير منهم. رأينا والله من العمان الذين أتوا لهذه البلاد يقول ما كنت أعرف أن هذا عند بعض علمائنا، فلما عرفت أنكرت بقلبي وما كنت أستطيع أن أتكلم، وأستغرب أن يقول هذا بعض أهل العلم. فكثير من عوام أهل السنة من عوام المسلمين نرجو لهم خير، وإذا نظرنا إلى هؤلاء في مجموع من ينتسبون إلى أقوال المبتدعة نجد أن الأكثر هم عامة الناس، وكثير من عوام المسلمين هم على فطرتهم على السنة. ومن تفقه في دين الله عز وجل وتعلم حتى من الأشاعر ومن غيرهم، إذا تعلم العلم الصحيح فإنه يترك البدعة، كما حصل لكثير من علماء، بل حصل للأشعري نفسه لما وفقه الله عز وجل وتعلم عرف أن ما كان عليه أنه مخالف للسنة فتبرأ، وبقي 24 سنة وهو يصدع بالسنة وينتسب إلى أئمة أهل السنة ويتبرأ من طريقته السابقة. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان عليه أصحابه من العلم والفقه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وأنه رضي للأمة بقول فلان أو بما أرشد إلى اتباع سنتهم، أو كما جاء في بعض الأقوال الأخرى كقوله إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، فهذا نعتقد أنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، وأن الله أطلعه على أن هؤلاء يموتون على السنة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين كلهم ماتوا وهم أئمة الناس في الخير والهدى، وهذا مما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، فهو مطابق للواقع تماما أن هؤلاء كانوا على السنة، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير وفضل. لا يرى إذا كان هذا الذي يقوله يعرفني فيعني يصعب أن أحسن الظن به وأنه لا يكذب، لأن كل من يعني عرف يعني طريقتي يعرف أني أبدع من دلت النصوص على تبديعه. وأما إذا كان لم يسمع ولم يقرأ كتبي ولم يسمع كلامي فعليه أن يقرأ ويعرف، وهذا الكتاب موجود وهو مليء بالنصوص منقولة عن الكتاب والسنة وعن أهل العلم في أن المخالف للسنة أنه يبدع. هذا الكلام الذي نقرأه الآن يدل على بطلان هذا القول. ثم قول التبديع المطلق هذا لا أظن أن أحد من أهل العقول يقوله، يعني لا يبدع مطلقا من وقع في البدعة. وأما النزاع بين الناس هو في تبديع معين، إذا وقع في بدعة هل يبدع بعينه؟ أما من وقع في البدعة يقال من خالف السنة فهو مبتدع، ما أظن هناك عاقل حتى من أهل البدع يقول من وقع في البدعة فهو مبتدع، لكن يبقى بعد ذلك فهم الناس للسنة ولأن هذا أصاب أم أخطأ. وأيضا إذا وقع في البدعة هل يبدع؟ الذي نعتقده أن أهل السنة الذين اجتهدوا في العلم ثم أخطأوا لا يبدع الرجل منهم، وأما أهل البدع الذين تركوا هذا الطريق فهم من أهل البدع ولا كرامة. فينبغي لمن أطلق قولا أو حكما يعني على غيره أن يكون متجردا في هذا، وأن يخلص النية لله عز وجل في قوله الذي يتلفظ به، إنه سيحاسب عليه. وأنا ليس من عادتي أن أتحدث عن نفسي، لكن من نسب إلي شيئا في العلم فلا أحل أحدا أن يأخذ قولي أو ينسب إلي شيء من قول ينسب إلي، لأن الأمور الحمد لله الآن ميسرة، الكتب موجودة والأشرطة موجودة، فمن أشكل عليه شيء فليرجع إلى الكتب. وأنا من طريقتي لا أخرج كتابا حتى يعني أجتهد إن شاء الله في تحقيقه من أجل أن لا نقع في الأخطاء، ولا أدعي العصمة لنفسي. وأما الأشرطة والمحاضرات التي تلقى فالإنسان قد لا يسلم من زلة اللسان، ولكن في عامة الكلام بحمد الله وإذا ذكرت بشيء فأنا أرجع عنه. ما زال طلاب العلم يعني إذا عرفوا شيء نبهوني إليه وأبين الحق بعد ذلك. فهذا القول الذي يقوله من يظن أنه أني أقول به أو أعتقده، هذا يرده هذا الكتاب الذي نقرأه الآن وما يعرفه طلاب العلم الذين عرفوا كلامه. وأما إذا كان هذا يأخذ هذه الأقوال من أقوال الخصوم أو من أقوال المغرضين فهذا عليه أن يتق الله، يعني في كل ما ينسب للناس لي ولغيري أن يأخذ القول من قائله، إما من كتاب أو من درس أو محاضرة أو ممن ينقل عنه من أهل العلم والعدل والإنصاف.
لعل إن شاء الله في وقت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.